بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، درسنا لا يزال في باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. وقفنا على الحديث 67 بعد 300، حيث قال الإمام النووي عليه رحمة الله: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه، يحذيك يعطيك. هذا الحديث قال النووي رحمه الله في شرحه في صحيح مسلم فيه فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب، فيه فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب، والنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع ومن يغتاب الناس أو يكثر فجره أي فجوره وبطالته ونحو ذلك من الأنواع المذمومة. فهذا الحديث فيه الحث على مجالسة الأخيار وترك مجالسة الأشرار. قال القرطبي في المفهم: ومقصود هذا التمثيل، أي بحامل المسك ونافخ الكير، الحض على صحبة العلماء والفضلاء وأهل الدين، وهو الذي يزيدك نطقه علماً، يعني مجالسة العلماء والفضلاء الذين يزيدك نطق الواحد منهم علما وفعله أدبا ونظره خشية، والزجر عن مخالطة من هو على نقيض ذلك. وقال ابن حجر: وفي الحديث النهي عن مجالسة من يتأذى بمجالسته في الدين والدنيا، والترغيب بمجالسة من ينتفع بمجالسته فيهما، أي في الدين وفي الدنيا. هذا الحديث عظيم في الدلالة على هذا المقصد. إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء، في رواية في الصحيحين: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء. قال القرطبي المفهم: هو الأفصح والأحسن. والرواية في الصحيحين: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء، الجليس بالألف واللام أيضا. هذا المثال فيه فائدة علمية يستنبطها العلماء، وهي ضرب المثل في التعليم، ضرب المثل في التعليم كحامل المسك. ما هو المسك وما حكمه؟ قال القرطبي رحمه الله: تطابقت الأخبار واستفاضت على أن المسك يجتمع في غدة حيوان وهو الغزال أو يشبهه، فيتعفن في تلك الغدة حتى تيبس وتسقط، فتؤخذ تلك الغدة كالجليدات المحشوة، يعني كالجلد المحشو، وتلك الجلدة هي المسماة بفأرة المسك. يعني المسك أصله دم، يركض الغزال فتنتفخ في غدة فتربط بحبل، فيتعفن ذلك الدم وينقلب إلى مسك ثم يسقط. قال: والجمهور من علماء الخلف والسلف على طهارة المسك وفأرته، وعلى ذلك يدل استعمال النبي عليه الصلاة والسلام له وثناؤه عليه. ثناؤه عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أطيب الطيب المسك، رواه مسلم. وكان حب الطيب إليه المسك، رواه مسلم أيضا. قال: وإجازة بيعه كما دل عليه هذا الحديث كحامل المسك، قال: إما أن تبتاع منه، ففي دلالة على جواز بيعه، والمحرم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فدل على أنه حلال. وقال النووي رحمه الله: فيه طهارة المسك واستحبابه وجواز بيعه، وقد أجمع العلماء على جميع هذا ولم يخالف فيه من يعتد به، ثم ذكر من خالف وهم الروافض. قال: ومن الدلائل على طهارته الإجماع وهذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إما أن يبتاع منه والنجس لا يصح بيعه، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يستعمله في بدنه ورأسه ويصلي به، ويخبر أنه أطيب الطيب، ولم يزل المسلمون على استعماله وجواز بيعه. قال القاضي: وما روي من كراهة العمرين، من هما؟ أبو بكر وعمر، له، فليس فيه نص منهما على نجاسته، ولا صحة الرواية عنهما بالكراهة، يعني لم يثبت عنهم ذلك، بل صحت قسمة عمر بن الخطاب المسك على نساء المسلمين، والمعروف عن ابن عمر استعماله، والله أعلم. وقال ابن حجر: فيه جواز بيع المسك والحكم بطهارته، لأنه صلى الله عليه وسلم مدحه ورغب فيه، ففيه الرد على من كرهه، وهو منقول عن الحسن البصري وعطاء وغيرهما. قال: ثم انقرض هذا الخلاف واستقر الإجماع على طهارة المسك وجواز بيعه. فلا يستدرك على من خالف من العلماء، لأن الإجماع قد استقر على طهارته، ويكفي الأحاديث الصحيحة في الثناء عليه ومدحه واستعمال النبي عليه الصلاة والسلام له. قال: كحامل المسك ونافخ الكير. قال القرطبي: والكير منفخ الحداد، يعني ما ينفخ به على النار. قال: فحامل المسك إما أن يحذيك، ما تفسيره؟ يعطيك، وإما أن تبتاع منه، أي تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. يعني حامل المسك لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يعطيك هدية أو يطيبك، وإما أن تشتري منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. فالجليس الصالح لا يخلو من منفعة أبدا، وفي هذا حث على ملازمته، لأن كله خير ولا يخلو من فائدة. وقد بوب عليه البغوي في شرح السنة هذا الحديث، قال: باب الجليس الصالح والأمر بصحبة الصالحين. قال: ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. وهذا فيه أن الجليس السوء لا يخلو من مضرة أبدا، وليس فيه نفع، فهو إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة، فلا يخلو من شر. فليحذر الإنسان من مجالسة أهل السوء. جاء في سنن أبي داود من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك، إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه. هذا عند أبي داود. قال: مثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك، إن لم يصبك منه شيء أصابك منه ريحه. ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير، إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه. ولذلك قال الشاعر: وما صاحب الإنسان إلا كرقعة على ثوبه فليتخذ مشاكلا. يعني إذا أراد الإنسان أن يخرق ثوبه بماذا يخرقه؟ يرقعه بماذا؟ بالمشاكل. فصاحب الإنسان كذلك، فليتخذ مشاكلا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع، فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها، واحرص على صحبتها. هذا الحديث فيه الحث على ماذا؟ على صحبة أهل الدين. لأن أعظم مصاحبة وأطول مصاحبة للإنسان في الغالب مصاحبة الزوج لزوجته، هذه أطول مصاحبة. قد يكون عند أبيه وأمه 20 سنة، ويكون عند مع زوجته 80 سنة. ولذلك سمى الله عز وجل المرأة بالصاحبة، فقال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وأمر في هذه المصاحبة بالحرص على اختيار صاحبة الدين. قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث الحث على مصاحبة أهل الدين في كل شيء، لأن صاحبهم يستفيد من أخلاقهم وبركتهم وحسن طرائقهم، ويأمل المفسدة من جهتهم. يقول في هذا الحديث الحث على مصاحبة أهل الدين في كل شيء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ألغى كل الاعتبارات وقال: فاظفر بذات الدين، فدل على أن كل خير يجتمع في أهل الدين. قال: لأن صاحبهم يستفيد من أخلاقهم وبركتهم وحسن طرائقهم، ويأمن المفسدة من جهتهم. والبركة في الدين ثابتة، ليس التبرك بالمرأة، إنما من النساء من هي بركة على زوجها، ومن النساء من هي غير ذلك. فالمرأة المتشكية كثيرا من أسباب زوال البركة عن البيت. وتقدم معنا أن إبراهيم عليه السلام كما عند البخاري وغيره لما زار ابنه إسماعيل بعد مدة بمكة ولم يجده، فلقي امرأته وسألها عن عيشهم فاشتكت، فقال: إذا جاء أقريه السلام ومريه فليغير عتبة بابه، فطلقها. ثم جاء بعد مدة فسأل عن حال امرأته وحالهم عن حالهم، فأثنت خيرا وحمدت الله عز وجل، فأوصاه بمسك عتبة بابه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من يمن المرأة، أي من بركتها، تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. قال: تنكح المرأة لأربع. قال النووي رحمه الله: الصحيح في معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما يفعله الناس في العادة، فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع، وآخرها عندهم ذات الدين. فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين، لا أنه أمر بذلك. يعني لم معنى هذا الكلام تنكح المرأة لأربع، أي أخبر الرسول أن عادة الناس هكذا، ليس أنه أمر يعني انكحوا النساء لأربع، ليس هذا معنى، إنما هو إخبار عن واقع الناس أنهم ينكحون النساء لهذه الخصال الأربع. وفي هذا القول من قول النبي عليه الصلاة والسلام دلالة على جواز قصد ذلك، دلالة على جواز قصد ذلك، ولكن ليس فيه أمر. قال القرطبي في المفهم: أي هذه الأربع الخصال هي المرغبة في نكاح المرأة. يعني المرأة إذا لم تكن عندها مال ولا حسب ولا جمال ولا دين لا يرغب فيها. قال: أي هذه الأربع الخصال هي المرغبة في نكاح المرأة، وهي التي يقصدها الرجال من النساء، فهو خبر عما في الوجود من ذلك، يعني عما يفعله الناس، ما هو موجود من فعل الناس، لأنه أمر بذلك. قال: وظاهره إباحة النكاح لقصد مجموع هذه الخصال أو لواحدة منها، لكن قصد الدين أولى وأهم. قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، مال المرأة لها أو لزوجها؟ ها؟ لا. قال القاضي عياض في إكمال المعلم: قال بعضهم: فيه دليل أن للرجل الاستمتاع بمال الزوجة، وأنه يقصد لذلك، وإلا فكانت الفقيرة، وإلا فكانت كالفقيرة، ولم يكن بهذا الكلام فائدة. فهمتم كلامه؟ يقول: قال بعضهم: فيه دليل أن للرجل الاستمتاع بمال الزوجة، وأنه يقصد لذلك، يعني يقصد تزوج المرأة ذات المال ليستمتع الرجل بمالها، وإلا فكانت كالفقيرة، يعني إذا لم يكن له أي حق في مالها فكيف يقصدها لمالها، وهي لن ينال من مالها أبدا شيئا، ولم يكن بهذا الكلام فائدة. فإذا كان المال ليس معتبرا في القصد لم يذكره النبي عليه الصلاة والسلام، وكان حالها كحال المعدمة سواء، هذا ظهر. وقال القرطبي في المفهم: وقد استدل أصحابنا بهذا الحديث. من أصحابه؟ مالكية، على أن للزوج حق الاستمتاع والتجمل بمال الزوجة. قال: وجه ذلك أنها إذا كانت ذات مال رغب الزوج فيها ووسع في المهر لأجل المال، وبذل لها من ذلك أكثر مما يبذل الفقيرة، وقد سوغ الشرع هذا القصد، لأن الرسول قال تنكح المرأة لأربع، فلا بد له من أثر ومقابل. تنكح المرأة لمالها لا بد له من أثر على الزوج حين ينكحها لمالها. قال فلم يبق إلا أن يكون الاستمتاع والتجمل به وكفاية كثير من المؤن. وينبغي على ذلك أنها تمنع من تفويت مالها كله لأجل حق الزوج. وقد شهد بصحة هذا الاعتبار قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تقضي من ذي بال من مالها، يعني تعطي مثلا أباها أو أمها إلا بإذن زوجها. وقال ابن حجر هذا التفصيل ليس في الحديث ولم ينحصر قصد النكاح، ولم ينحصر قصد نكاح المرأة لأجل مالها في استمتاع الزوج، يعني هذا التفصيل ليس في الحديث. يقول ولم ينحصر قصد نكاح المرأة لأجل مالها في استمتاع الزوج، يعني استمتاع الزوج تنكح المرأة لمالها، هذا استمتاع الزوج هذا من عندكم، لأن الحديث ليس في حصر. قال بل قد يقصد تزويج ذات الغنى لما عساه يحصل له منها من ولد فيعود إليه ذلك المال بطريق الإرث إن وقع، أو لكونها تستغني بمالها عن كثرة مطالبته بما يحتاج إليه النساء. ثم ذكر استدلال البعض، قال واستدل بعض المالكية به على أن للرجل أن يحجر على امرأته في مالها، قال لأنه إنما تزوج لأجل المال فليس لها تفويته عليه، ولا يخفى وجه الرد عليه والله أعلم، يعني لا ينحصر هذا الأمر. وهذا القول فيه قوة أيضا، فيه وجهة، وإن كان ما قاله القرطبي من قبله القاضي عياض أيضا فيه وجهة. قال ولحسبها تنكح المرأة لمالها، لأن الواقع دل على أن المرأة الغنية تعطي زوجها وتجود به، تجود بمالها عليه، ولا تكثر من كثرة طلباتها عليه، فهو يخفف على نفسه من جانب، وإن كانت نفقتها واجبة عليه، ثم قد يرثها أولادها إن تركت مالا ونحو ذلك. ولحسبها، قال قرطبي رحمه الله الحسب هنا الشرف والرفعة، وأصله من الحساب الذي هو العدد، وذلك أن الشريف يعد لنفسه وآبائه مآثر جميلة وخصالا شريفة. وقال ابن حجر ويؤخذ منه أن الشريف النسيب يستحب له أن يتزوج نسيبة إلا إن تعارض نسيبة غير دينة وغير نسيبة دينة، فتقدم ذات الدين، وهكذا في كل الصفات. يقول فيه يؤخذ منه أن الشريف النسيب يستحب له أن يتزوج نسيبة إلا إن تعارض نسيبة غير دينة، يعني ذات نسب ولكنها غير دينة، وأخرى غير نسيبة ولكنها دينة. قال فتقدم ذات الدين، وهكذا في كل الصفات. قال ولجمالها، لمالها ولحسبها ولجمالها. قال ابن حجر يؤخذ منه استحباب تزوج الجميلة إلا إن تعارض الجميلة الغير دينة والغير جميلة الدينة، نعم لو تساوتا في الدين فالجميلة أولى، لأن فيه زيادة عفاف وغير ذلك من الفوائد. ولدينها فاظفر بذات الدين. قال ابن حجر في حديث جابر فعليك بذات الدين، قال والمعنى أن اللائق بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمع نظره في كل شيء، لا سيما فيما تطول صحبته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتحصيل صاحبة الدين الذي هو غاية البغية، فاظفر بذات الدين. أي هؤلاء أولى بالنكاح؟ أيها؟
الأجمل.
نعم؟
الأجمل.
الأجمل. شو يقول؟ من اجتمعت فيها الخصال الأربع، الأولى من اجتمعت فيها الخصال الأربع، ثم ما دونها مع الدين، ثم ما دونها مع الدين، فأي كفة فيها الدين فهي الأرجح. إن اجتمعت الجميلة مع قليلة الدين مع غير الجميلة الدينة فاظفر بذات الدين، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: تربت يداك. قال ابن حجر: أي لصقتا بالتراب، لصقتا بالتراب، وهي كناية عن الفقر، وهو خبر بمعنى الدعاء لكن لا يراد به حقيقته. وقال النووي رحمه الله: والأصح والأقوى الذي عليه المحققون في معناها، في معنى هذه الجملة، أنها كلمة أصلها افتقرت، لكن العرب اعتادت استعماله غير قاصدة حقيقة معناه الأصلي، يعني ليس المراد به الدعاء، ولكن المراد به الحط والحث على الظفر بذات الدين وصحبتها وبما أضيفت له، يعني كأنه يقول: إن لم تأخذ ذات الدين يصيبك الفقر، فعليك إن أردت الغنى ونحوه فاظفر بذات الدين. لماذا؟ لأن ذات الدين تعين على الطاعة، وتعين على حسن تربية الأولاد، وتحفظ نفسها، وتحفظ زوجها، وتحفظ بيتها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: وزوجة صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك خير ما اكتنز الناس. وزوجة صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك خير ما اكتنز الناس. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. رواه البخاري. هذا الحديث فيه ما عقد عليه الإمام النووي رحمه الله وطلب زيارتهم، ففيه استحباب زيارة الصالحين، وفيه طلب زيارة أهل الخير إلى بيتك، وفيه أيضا جواز استفسار المسلم من أخيه عن سبب تأخره عن زيارته. قال: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ جاء في رواية ذكر ابن حجر ولم أقف على صحتها، أن جبريل تأخر على النبي عليه الصلاة والسلام 40 يوما ولم يأتي، ثم جاءه فقال له وسأله عن تأخره وأنه قد اشتاق إليه، فقال جبريل: وأنا كذلك قد اشتقت إليك. ثم بين عذره، قال جبريل: لما نزلت هذه الآية: وما نتنزل إلا بأمر ربك. وهذا فيه جواب محبة الرسول عليه الصلاة والسلام لجبريل عليه السلام، وفيه أن الملائكة لا تتصرف إلا بإذن الله تعالى وأمره له. وما نتنزل إلا بأمر ربك. هذا الحديث فيه طلب زيارة أهل الخير واستحباب زيارة الصالحين، وسؤال الإخوان إذا تأخروا عن الزيارة عن سبب تأخرهم، والزيارة تزيد من الألفة والمحبة وتقرب القلوب، وكثير من المنافع الأخرى في الزيارة وستأتي إن شاء الله. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فيه النهي عن مصاحبة الكفار والفجار، وفيه الأمر بملازمة المؤمنين الأتقياء ومخالطتهم وصحبتهم، كما فيه النهي عن إكرام أهل السوء والإنفاق عليهم ونحو ذلك. قال: لا تصاحب إلا مؤمنا. ومؤمنا إما كامل الإيمان، وكلما كمل إيمان الصاحب كان أفضل، أو فيه النهي عن مصاحبة الكفار لأن ليس عندهم من الإيمان شيء. قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن: إنما حذر من صحبة من ليس بتقي، وزجر عن مخالطته ومواكلته، لأن المطاعمة توقع الألفة والمودة في القلوب. يقول: لا توالف من ليس من أهل التقوى والورع، ولا تتخذه جليسا تطاعمه وتنادمه، منادم المجالسة والسمر والكلام مع بعض. وقال مناوي رحمه الله: لا تصاحب إلا مؤمنا. قال: وكامل الإيمان أولى، لأن الطباع سراقة. ومن ثم قيل: صحبة الأخيار تورث الخير، وصحبة الأشرار تورث الشر، كالريح إذا مرت على النتن حملت نتنا، وإذا مرت على الطيب حملت طيبا. قال: ولا يصحب الإنسان إلا نظيره، وإن لم يكون من قبيل ولا بلد. ولا يصحب الإنسان إلا نظيره، وإن لم يكون من قبيل، أي من نفس القبيلة ولا من نفس البلد. قال: وصحبة من لا يخاف الله لا يؤمن غائلتها لتغيره بتغير الأعراض. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدرى. قال: ولا يأكل طعامك إلا تقي. ولا يأكل طعامك إلا تقي. قال مناوي: لأن المطاعمة توجب الألفة وتؤدي إلى الخلطة، بل هي أوثق عرى المداخلة، يعني أقوى المداخلة إذا اشتملت على مطاعمة. قال: ومخالطة غير التقي يخل بالدين ويوقع في الشبهة والمحظورات، فكأنه ينهى عن مخالطة الفجار، إذ لا تخلو عن فساد، إما بمتابعة في فعل، يعني يتبعه في فعله، أو مسامحة في إغضاء عن منكر، يعني يراه على منكر فيجامله لصحابته وصحبته معه، فإن سلم من ذاك ولا يكاد فلا تخطئه فتنة الغير به، يعني رأيناه هو صالح يماشي هؤلاء فالناس أيضا يماشونه. وليس المراد حرمان غير التقي من الإحسان، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أطعم المشركين وأعطى المؤلفة المئين، بل يطعمه ولا يخالطه. وقال الخطابي رحمه الله: هذا إنما جاء في طعام الدعوة، لا يأكل طعامك إلا تقي، يعني لا تدعو لطعامك إلا تقي، دون طعام الحاجة، يعني الناس محتاجين تطعمهم، المحتاج لا ينظر إلى حاله من التقوى وعدمها، إنما ينظر لحاجته. قال: هذا إنما جاء في طعام الدعوة، لا يأكل طعامك إلا تقي، أي لا تدعو لطعامك إلا التقي صاحب الدين، دون طعام الحاجة. وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ومعلوم أن أسراهم كانوا كفارا غير مؤمنين ولا أتقياء، فالإطعام للحاجة لا يدخل في هذا الحديث، إنما المراد به لا يأكل طعامك، أي لا تدعو لطعامك دعوة المخالطة والمجالسة إلا الأتقياء، لأن المخالطة على الطعام تؤثر في طبع الإنسان. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن. هذا الحديث فيه الحث على انتقاء الأخدان والخلان وصحبة الأخيار، لأن المجالسة تولد المجانسة، والصاحب ساحب. قال ابن مسعود: اعتبروا الناس بأخدانهم، اعرفوهم بأصحابهم. كما قال صاحب النونية: قحطاني، لا يصحب البدعي إلا مثله تحت الدخان تأجج النيران. قال مسعود: اعتبروا الناس بأخدانهم، المسلم يتبع المسلم والفاجر يتبع الفاجر. وقد قالوا: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وصاحب أولي التقى تنل من تقاهم، ولا تصحب الأرداء فتردى مع الردي. قال ابن حبان في روضة العقلاء: إن من أعظم الدلائل على معرفة ما فيه المرء من تقلبه وسكونه هو الاعتبار بمن يحادثه. لذلك قال العلماء: يتكادم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة، لا يمكن يكتموا هذا الأمر أبدا. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. قال: إن من أعظم الدلائل على معرفة ما فيه المرء من تقلبه وسكونه هو الاعتبار بمن يحادثه ويوده، لأن المرء على دين خليله، وطير السماء على أشكالها تقع، وما رأيت شيئا أدل على شيء ولا الدخان على النار مثل الصاحب على الصاحب. ولذلك قال رحمه الله في هذا الكتاب أيضا في روضة العقلاء، قال في وصيته: قال العلماء: ينتقى من الأصحاب من كان عاقلا حسن الخلق غير فاسق ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا. قال: العاقل لا يواخي إلا ذا فضل في الرأي والدين والعلم والأخلاق الحسنة، ذا عقل نشأ مع الصالحين، لأن صحبة بليد نشأ مع العقلاء خير من صحبة لبيب نشأ مع الجهال. وقال رحمه الله: العاقل لا يصاحب الأشرار، لأن صحبة صاحب السوء قطعة من النار تعقب الضغائن، ولا يستقيم وده ولا يفي بعهده، وكل جليس لا يستفيد منه المرء خيرا تكون مجالسة الكلب خيرا من عشرته. ومن يصحب صاحب السوء لا يسلم، كما أن من يدخل مداخل السوء يتهم. ولذلك أطبق العلماء رحمهم الله على وجوب ترك مصاحبة أهل البدع، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: أهل البدع لا ينبغي لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم. وقال المشوذب: إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها. وأهل البدع لما يأتون الإنسان، كما قال الإمام السجزي رحمه الله في رسالته لأهل زبيت، وهو كتاب نفيس عظيم، ذكر أنهم إذا جاءوا للعامي كذبوا بما ينسب إليهم وأخفوا عنه مذهبهم، ثم يجرونه إلى مذهبهم خطوة خطوة حتى ينسلخ من السنة، وفي المقابل يشوهون سمعة من يخالفهم من العلماء. وهذا واقع، ونحن للأسف في زمن فتن وشبه وأهواء كثيرة، وكثير من الناس انخدع بأهل الفتن وأهل الشبه المثارة في كل حين وفي كل آن، يجعلون الحق باطلا والباطل حقا، ويزعمون نصرة الدين وهم في بعد تام عن السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. تأتيهم السنة الصريحة الصحيحة الواضحة فتخالف هواهم وما أشربوا، فيطعنون فيها إما بالرد وإما بالتأويل والطعن والتضعيف، وتأتيهم الإشاعة المغرضة الظاهرة في الكذب فينزلونها منزلة الوحي من السماء وينشرونها كأنها مسلمات، لأنها وافقت ما في أنفسهم. قال ابن حبان: الواجب على العاقل أن يستعيذ بالله من صحبة من إذا ذكر الله لم يعنه، وإذا نسي لم يذكره، وإذا غفل حرضه على ترك الذكر، ومن كان أصدقاؤه أشرارا كان هو شرهم. فنحن في زمن فتن لا شك وتلبيس، فعلى الإنسان أن يعرف موضع قدمه. وقد قال العلماء: إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها، أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها. وقال ابن سيرين: كنا نراه على الطريق ما دام على الأثر، كنا نراه على الطريق أي الشاب والرجل ما دام على الأثر. فصحبة الأخيار والعلماء الكبار بها ينجو الإنسان ولا يسلم عقله لكل أحد، فالشبه خطافة والقلوب ضعيفة كما قرره العلماء عليهم رحمة الله. نكتفي بهذا، نأخذ بعض الأسئلة في دقائق. في دعاء الاستفتاح: سبحان الله وبحمد سبحان الله وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك، ما معنى تعالى جدك؟ وأنه تعالى جدنا جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. تعالى جده أي عظم غناه، كما قال: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع صاحب الغنى غناه منك، يقول في القيامة: ما أغنى عني ماليه. يا شيخ، ما معنى كلمة أمنت مكر الله؟ أرجو التوضيح. يعني يأمن أن ينزل الله به عقاب، أن يأمن أن ينزل الله به العقاب وهو يقيم على معصية، لأن الأمن من عذاب الله عز وجل ومكره علامة غرور، والإنسان ليس له من عمله شيء، إنما هو توفيق من الله عز وجل. ولذلك كانوا يقولون إذا أمنت أن لا يعذبك الله على خير عملك فأنت مغرور. والمسلم كما قال أيوب السختياني: إني أخشى أن يكون الله عز وجل لم يتقبل مني شيئا، إني أخشى أن أكون من أهل النار. قال الذهبي: من لم يخشى أنه من أهل النار، من لم يخشى أن يكون من أهل النار فهو مغرور. ولذلك قال أبو بكر: لو كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله، لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالمؤمن يرجو رحمة الله ويخاف عذابه، فإذا ترك الخوف أمن من مكر الله. والخوف جناح المؤمن الذي يطير به إلى الله عز وجل. يقول: هل يعتقد شيخ الإسلام تيمية الصلاة على السجاد بدعة؟ لا أدري. يقول: كنت مسافرا يوم الجمعة وصليت في الطريق ركعتين. المسافر لا جمعة عليه، يقصر الصلاة إذا كان صلى في الطريق. بعض الأسئلة ما أعرف أقرأها. كم بقي شيخ؟ إذا بقي 10 دقائق أخبروني. كم؟ 11. يقول: كيف تصلي المرأة التي تمكث في السرير مع العجز عن تحريك أعضائها، وكيف تطهر؟ قاعدة هذا الباب: سلمكم الله، اتقوا الله ما استطعتم. ما يستطيع الإنسان أن يفعله يفعله. إذا استطاع أن يتوضأ وضوءا كاملا ويتطهر عليه أن يتطهر، فإن عجز عن التطهر بالماء تيمم، فإن عجز عن التيمم صلى على حاله، فإن استطاع أن يقوم صلى قائما، فإن عجز صلى قاعدا، فإن عجز صلى مستلقيا. يفعل ما يستطيع فعله من أركان وواجبات الصلاة، وما عجز عنه سقط عنه، لأن التكليف يقوم على القدرة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول: لي صديق استقام طلب العلم، ولكنه بعد فترة أخذ بمخالطة أصدقائي القدامى وترك مصاحبة الأخيار وابتعد عنهم، وهو الآن يتراجع كثيرا، فما هي الطريقة المثلى؟ الطريقة المثلى بزيارته ونصحه وسحبه للدروس وعدم ترك الأخيار له حتى يسحب ويبين له مضر ذلك. أذانك قبل الوقت ما يجوز. يقول: يا شيخ بارك الله فيك، ما الدليل على رفع اليدين في التشهد الأول؟ وهل هناك خلاف ومرجع الأقوال؟ يعني بعد التشهد الأول حديث صحيحين، حديث ابن عمر وغيره، وما حديث الدعاء بين الظهر والعصر يوم الأربعاء؟ الحديث صحيح الترغيب والترهيب. صحيح الحديث صحيح الترغيب والترهيب. يقول: هناك لافتات على الطرق منتشرة فيها تذكير بالله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والمرء ربما يقرأها في وقت مزاجه فيه متعكر فيمتنع، فهل عليه شيء؟ نسأل الله أن تكون سبب لتعديل المزاج. أما حكمها ما أدري. يا شيخ أعاني من الوسواس في الصلاة. اقرأ كتاب ذم الموسوسين لابن قدامة وشرح ابن القيم. الوسواس إذا عاكسته ولم تمتثل له فر عنك، وإذا استسلمت له سيجعلك تترك الدين. يقول: هل يجوز أن أصلي وأنا متلثم؟ التلثم في الصلاة مكروه، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء يقول إلا لعلة المرض ما يستطيع، أما الأصل ينهى عن التلثم في الصلاة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي المرء أن يغطي الرجل فاه. يقول: حلف عدة أيمان ولم يوفي بها، فهل يجوز أن يعطي مبلغ الإطعام لأسرة واحدة أم علي أن يفرقها إلى مساكين؟ الجماهير على أنه يعطيها لعشرة مساكين، إذا كانت الأسرة مشتملة على عشرة ما في بأس. يقول: ما خلاصة الأرجح، تقديم الأقرأ أو الأفقه للإمامة؟ عندنا الموظف من الأوقاف، من أنابه ولي الأمر هو الأحق بالإمامة، فإذا لم يكن ذلك يقدم الأقرأ، لأن الأفقه جاء ذكره في الدرجة الثانية، فإن كانوا في القراءة سواء فعلهم بالسنة، يعني أفقه. يقول: هل يجوز تأخير الأطفال أي الصف الثاني، نؤخرهم دائما عن الصف الأول؟ لا يصلح هذا. الصف الأول مناخ من سبق في المكان فهو حق به، ولكن لا يقومون خلف الإمام، والأفضل أن يفرقون لا يجمعون حتى يشغبون، إذا جمعوا في صف واحد قد يشغبون ولا يتعلمون، يقسمون بين الرجال، ومن جلس إلى في مكان هو حق به، إلا خلف الإمام لا ينبغي الاستغانة أن يقفوا خلفه، لأن الرسول عليه الصلاة قال: يلي منكم من الأحلام والنهى. بقية الأسئلة نأخذها إن شاء الله في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.